إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية الثالثة عشرة بحسب ترقيم الإمام ابن العربي رحمه الله، وهي الآية 93 من سورة آل عمران. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
نعم، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، لماذا أوردها المصنف رحمه الله في آيات الأحكام؟ لماذا أورد المصنف هذه الآية في آيات الأحكام؟ الجواب، أوردها لبيان أمرين، لقضيتين. القضية الأولى في بيان هل للنبي من عند نفسه أن يحكم على نفسه ويحرم ويحلل. المسألة الثانية أو القضية الثانية، بيان ما حكم تحريم الإنسان على نفسه شيئا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. سنرى ذلك في مسائل هذه الآية. المسألة الثانية، ما سبب نزول هذه الآية؟ اختلف في ذلك. قيل إن اليهود لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح أكل لحوم الإبل ويذكرها أنها من الأنعام وأنها كذا، جاءوا إلى الرسول يحتجون، يقولون كيف تبيح أمر حرمه يعقوب على نفسه، كيف تبيح أمر حرمه يعقوب على نفسه، أو كيف تبيح أمر هو حرام، كيف تبيح أمر هو حرام. فنزلت هذه الآية لبيان حقيقة الأمر، وهو أن هذا الأمر لم يحرمه الله عليهم، ولكن يعقوب حرمه على نفسه. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض اليهود جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحنونه ويختبرونه ليعلمون صدقه في دعوى النبوة، فقالوا هناك طعام حرمه إسرائيل على نفسه، ما هو؟ فشهد الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم أنهم إذا سمعوا ذلك يؤمنوا، ولكنهم قوم بهت ما آمنوا ولا شيء، وأخبرهم بأن الذي حرمه يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو إسرائيل على نفسه هو أنه مرضا شديدا، فنذر أنه إذا شفاه الله وعافاه مما به أنه يحرم على نفسه أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل. والسبب الثالث بعيد مرة لكنهم ذكروه، وهو أن اليهود أخفوا آية الزنا، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الزنا الذي عندهم، وفضحهم الله وكشف ما لديهم. يقول الثالث أنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله. فأما يعني قالوا هذا سبب نزول الآية هذه، والإمام استبعد ابن العربي أن يكون هذا سبب نزول لهذه الآية. أقول لكن لو تفكرنا نقول كما كتموا آية الزنا، كتموا أن الذي حرم الإبل هو إسرائيل على نفسه ولم يحرمها الله، فنزلت هذه الآية لبيان قصة أخرى من كتمانهم الأمر على حقيقته. فهم كما كتموا آية الزنا وما أظهروها، كتموا أيضا أن الله لم يحرم الإبل ولا لحومها ولا شحومها، ولكن هم إسرائيل هو الذي حرم على نفسه. فيكون سبب النزول هذا ارتباطه بتلك الآية، مسألة إخفاءهم لحكم الزنا، من جهة اشتراك الحكمين في أن اليهود أخفوا هذا الحكم ولم يظهروه على حقيقته. كذا نستسيغ أن يكون هذا سبب نزول هذه الآية. المسألة الثانية، قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أبهم الذي حرمه إسرائيل على نفسه، لأنه كان معلوما عند بني إسرائيل أو عند هؤلاء العلماء من بني إسرائيل الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحنونه في هذا الطعام الذي حرمه الله على بني إسرائيل، وهو لحم الإبل، وكان من أطيب الطعام، من أطيب اللحوم عند إسرائيل عليه الصلاة والسلام، عند يعقوب عليه الصلاة والسلام. وما كان طعام الرسول ولا أصحابه ترى إلا الإبل، وكان النادر النادر أن يأكلوا الغنم، أن يأكلوا الغنم، ولا كان أكثر الطعام الإبل. عكسنا اليوم، عكسنا اليوم، اليوم أكثر الطعام الغنم وأقل الطعام الإبل. فاللي يبغى السنة في الطعام، سنة العادة، السنة الإرشادية، يرجع إلى أكل الإبل. كلمة على الهامش، ترى لحم الإبل اللي تأكل في البر أطيب من لحم الإبل اللي يجيبوها الآن تتباع هنا. جربوا ذوقوا هذا اللحم حق الإبل، مرة طيب، أطيب من هذا بكثير، ولا يسبب الانتفاخات التي يسببها هذا اللحم. مسألة، قضية تحريم إسرائيل يعقوب يعني على نفسه لحوم الإبل، كان هذا التحريم بنذر نذره، بنذر نذره. والمصنف رحمه الله تكلم على هذا. المسألة الثانية نقراها أبو هاشم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه، فقيل كان بإذن الله تعالى، وقيل كان باجتهاد، وذلك مبني على جواز اجتهاد الأنبياء وقد بيناه في موضعه.
نعم، الله عز وجل في القرآن أخبرنا أن رسولنا يجتهد، قال ولتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه بما أراك، ولتحكم بينهم بما أراك، بما أراك الله. فهذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، ولكنه ما كان يقر على خطأ كما حصل في بعض المواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان يجتهد، ولكن اجتهاده كان يكتسب حكم الوحي لأنه لا يقر على خطأ صلى الله عليه وسلم. نعم.
واختلف في تحريم اليهود ذلك، فقيل إن إسرائيل حرمها على نفسه وعليهم، وقيل اقتدوا به في تحريم ذلك فحرم الله تعالى عليهم بغيهم ونزلت به التوراة، وذلك في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والصحيح أن للنبي أن يجتهد، وإذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينا يلزم اتباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك.
انتبهوا، اجتهاد النبي كان أمرا متبعا لتقرير الله إياه، إذن لا يقر الرسول على خطأ. نعم.
وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه كذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه.
طيب، ماذا نصنع بحديث تأبير النخل؟ أنتم أدرى بشؤون دنياكم، نقول لا، انتبهوا، واقع تأبير النخل فهمت على غير أصلها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بهم وهم يؤبرون النخل قال: ما أرى، وفي رواية قال: ما أظن أن هذا ينفع. فلما بلغ هذا الصحابة تركوا تأبير النخل، فلم يأتي التمر، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: تمرنا لا، نخلنا لم يعني لم يصلح تمرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما ظننت ظنا، أنا ما قلت لكم لا تفعلوا، أنا ظننت ظن، قلت ما أظن هذا ينفع، ما أخبرتكم عن الله فإني لا أكذب على الله، وأنتم أدرى بشؤون دنياكم. فبين الرسول بهذا أن كلامه في أمور الدنيا إذا خرج على سبيل الظن هو ككلام غيره، إنما ظننت ظنا، ولكن ما أخبرنا به عن شرع عن الوحي فإنه لا يكذب عن الله. فما كان من أمور دنيانا لم يأتي فيه كلام من الرسول جزما، فهو نحن أعلم فيه بشؤون دنيانا، وما كان من أمور الدنيا جاء فيه كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ظن جزما لا ظنا، فنحن لابد أن نتبع فيه كلام الرسول. كأني غلط، ما جاء من كلام الرسول ظنا في أمور الدنيا فنحن أدرى بشؤون دنيانا، وما جاء من كلام الرسول جزما في أمور الدنيا وأمور الدين فهذا أمر لا بد أن نتبعه، فإنه لا يكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم.
والظاهر من الآية مع أن الله سبحانه أضاف التحريم إليه بقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أن الله سبحانه أذن له في تحريم ما شاء، ولولا تقدم الإذن له ما تسور على التحليل والتحريم، وتقدم ما يقتضي ذلك على القول بجواز الاجتهاد فحرمه مجتهدا فأقره الله سبحانه عليه. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة أو جاريته ماريا فلم يقر الله تحريمه، ونزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله.
هذا مثال، الرسول اجتهد من عند نفسه فرأى إرضاء زوجاته بأن يحرم على نفسه عسل المغافير، وحرم على نفسه جاريته ملك يمينه إيش؟ ماريا القبطية، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم.
وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أو بأمر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
المسألة الثالثة.
المسألة الثالثة حقيقة التحريم المنع، فكل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منه فقد حرمه، وذلك يكون بأسباب، إما بنذر كما فعل يعقوب في تحريم الإبل وألبانها، وإما بيمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العسل أو في جاريته. فإن كان بنذر فإنه غير منعقد في شرعنا، ولسنا نتحقق كيفية تحريم يعقوب هل كان بنذر أو بيمين، فإن كان بيمين فقد أحل الله لنا اليمين بالكفارة أو بالاستثناء المتصل رخصة منه لنا ولم يكن لغيرنا من الأمم. فلو قال رجل: حرمت الخبز على نفسي أو اللحم، لم يحرم ولم ينعقد يمينا، فإن قال: حرمت أهلي، فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
حرمت أهلي على نفسي أو أقسمت أن لا آتيها، خلاص، أو قال هي ظهرها علي حرام، فهذا كله سيأتي إن شاء الله في مسألة الظهار والكلام فيها. والصحيح
أنه يلزمه تحريم الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كما يحرمها بالطلاق، ولا يلزمه تحريم فيما عدا ذلك، لقوله سبحانه: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا.
نعم، هو يقول الصحيح أنه يلزم تحريم الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كما يحرمها بالطلاق. أقول هذا يتوقف على الصيغة، إذا قال في مشادة وفي كلام مع شخص: أهلي علي حرام إذا لم تتغدى أو إذا لم تأتي عندي أو إذا لم تنزل عندي، وكان قصده اليمين فهي يمين يكفرها كفارة يمين. أما إذا قالها ابتداء بدون مشادة وبدون حال يقتضي أنها فيها معنى اليمين، وقال: أنت علي حرام إن غاب القمر، أو أنت علي حرام إن ذهبت عند أهلك، فهذا طلاق معلق بشرط. وسبق الإشارة إلى بعض هذه المسائل عندما تكلمنا عن مسائل الطلاق. نعم. الآية التي تليها الآية 14، وهي بحسب ترقيم الشيخ وهي الآية 96 و97 من سورة آل عمران. نعم.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم. هذه الآية الكريمة فيها مسائل. أول مسألة قوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أبهم من الذي وضعه، ومعلوم أن الله هو الذي وضعه، لكن من الذي كلفه بأن يضعه؟ أبهم ذلك. فقيل أن الذي وضع أساس البيت هم الملائكة، وما من نبي أرسله الله إلا وحج إلى البيت. وقيل إن الذي وضع البيت وبناه هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل أن الذي وضع البيت آدم، ولكن أكثر الروايات أن الذي وضع أساس هذا البيت هو الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى، وجعلوه حذاء البيت المعمور الذي في السماء الدنيا، وأن الذي فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أنه رفع قواعد البيت. ولذلك الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني في قواعد هو رفعها. والله عز وجل يقول إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، معناته البيت كان موجود، معناته البيت كان موجود. وبهذه الآية استدل الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أن بناء الكعبة أساسه كان موجود، وإنما دلت الريح إبراهيم عليه الصلاة والسلام على محلها وعلى موضعها، وأن كل الذي صنعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رفع جدران البيت على هذه القواعد، رفع جدران البيت على هذه القواعد. يصير إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس كلمة للناس أي لعموم الخلق، وهذا يقتضي أن البيت كان معمورا أو مقصودا للعبادة من أول ما وجد الناس على الأرض. ولذلك تأتي روايات عديدة أن آدم حج البيت، وأن ما من نبي إلا وحج البيت، فالبيت كان موضوع قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو تلاحظوا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام إذ أخرج الله عز وجل من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم، فين كان هذا الفعل؟ في عرفة بوادي نعمان اللي هي عرفة الآن، في الحديث قال بنعمان، نعمان هي عرفة. طبعا الناس اللي يعرفوا المنطقة عندهم نعمان الصغير اللي تحت الكر، ونعمان الكبير اللي هو عرفة، هذه كلها نعمان. وذاك اللي يقول شعر زجن على طريق نعمان، يعني للحج طريق نعمان، يعني على طريق عرفة، عمي يا جمال قم شد الحمولي على طريق نعمان، يقصد عرفة، كانوا يقولوا هذا الشعر في طريقهم إلى عرفة من أجل الحج. فإذا انتبهت أنه سيدنا آدم أخذ من ظهر ذريته في عرفة، معناته كان في المشاعر، كان في هذه الجهات، في جهة المشاعر. فقضية أنه كان عند البيت هذا يعني قريب جدا مع هذه الروايات وهذا الحديث. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كل الذي فعله أنه رفع قواعد البيت. وجاء في الروايات أن البيت كان مبنيا، ولكن السيول اجتاحته لأنه كان في بطن وادي، وكان على ربوة في هذا الوادي، هذه الكعبة، معناته كان موجود قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الذي صنعه إبراهيم أنه رفع البيت، وكان بين رفع إبراهيم لهذه القواعد وتبويء المحل واتخاذ بلد، بين رفع إبراهيم لهذه القواعد وبين بناء بيت المقدس كم؟ قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجدين وضع في الأرض أول؟ المسجد الحرام أو المسجد الأقصى؟ قال المسجد الحرام، وذكر أنه كان بينهم 40 عاما. وهذا رد على من يقول كان في الأرض بيت قبل أن قبله تحج الملائكة، نقول لا مو صحيح. هنا المقصود في هذا الحديث بناء إبراهيم، هنا المقصود بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية، انتبهت لدلالة للناس، لدلالة قوله للناس، إذ يشمل كل الناس، معناته من أول آدم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، للذي ببكة مباركا. بكة اسم من أسماء مكة، وقيل بكة اسم الحرم أو اسم المسجد، ومكة اسم سائر الحرم، وقيل مكة اسم الحرم ومكة اسم المدينة، ومكة اسم المدينة المحل الذي يمكث فيه الناس. فهذه أقوال. نحن نقول مكة وبكة من أسماء بيت الله الحرام، من أسماء مكة المكرمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى. قيل سميت بكة لأنها تبك الجبابرة، لأنه ما من جبار قصدها إلا وبكه الله سبحانه وتعالى، حتى أنه في آخر الزمان يقصد جيش مكة ليدمرها، فيدمرهم الله سبحانه ببيداء من الأرض. قالت عائشة: يا رسول الله، إن فيهم الباعة والساقة واللي ما لهم دخل. قال: يبعثهم الله على نياتهم، لكن ما يدخل هذا الجيش إلى مكة، لكن يسلط الله رجل حبشي يهدم الكعبة في آخر الزمان. لكن يقصدها جيش هكذا؟ ما في جيش. جبار يقصدها؟ ما في. في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل في سنة ولادة الرسول، قصد مكة إبرهة الأشرم ليدمر بيت الله الحرام، فأرسل الله طيرا أبابيل قضت عليه وعلى الفيل الذي كان معه، وقص الله عز وجل على نبيه هذه القصة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. مسألة: مباركا وهدى للعالمين. أقول بركة مكة بركة معنوية وبركة حسية. أما بركتها المعنوية فما فيها من الأعمال الصالحة التي اختصت بها دون غيرها من البلاد، ففيها الحج، وفيها العمرة، وفيها تضعيف الصلاة. ما في ولا محل الصلاة فيه مضاعف بمثل ما ضعفت الصلاة في مكة، خلاص. وفيها شعائر الحج وآثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها أشياء معنوية جعلت فيها البركة من جهة زيادة الأجور واختصاصها بأعمال صالحة ليست في غيرها. ولذلك مسألة فقهية: المعتمر والحاج الآفاقي، ما أفضل الأعمال التي يقوم بها في مكة؟ هل الأفضل الصلاة؟ هل الأفضل أن يشتغل بالصلاة طبعا غير الفروض الخمسة، أو الأفضل أن يشتغل بالطواف؟ قالوا الأفضل أن يشتغل بالطواف. ليش؟ قال: لأنه يستطيع أن يصلي في بلده لكن لا يستطيع أن يطوف إلا هنا، فيأتي من العمل ما اختص بهذا المكان، وهذا من بركة مكة. من بركة مكة طبعا من بركاتها بركة الحرم، أنه أن الله جعله حرما آمنا. من بركاته أن الله جعله يجبى إليه ثمرات كل شيء. ترى لا يكاد يقال عن شيء أنه اخترع أو وجد في العالم إلا وتجد شيء عنه في هذه البلاد، سبحان الله. لا يكاد تجبى إليه ثمرات كل شيء، تجبى إليه ثمرات كل شيء تجدوه في هذه البلد، وهذه من البركة الحسية التي لهذا البلد. نحن في هذا البلد جربنا السعر، جربنا الرخص، جربنا شراء الأشياء، لقينا الشيء نشتري في مكة أبرك من الشيء نشتري من برا مكة، إلا في المدينة. في المدينة الرسول دعا لثمر المدينة وزرع المدينة وأشياء المدينة بالبركة مرتين، إلا في المدينة، وهذا ملاحظ ومحسوس. فهذا من البركات الحسية، من البركات الحسية أن أهلها لا يجوعون، يأكلوا اللحم في الحج ويستمر معهم كذا سنة كذا شهر، ويأكلوا في العمرة ويأكلوا، أهلها لا يجوعون. يعني صحيح مرت مجاعات، لكن ما هي مجاعات مرة زي اللي سمعنا عنها، إنه سمعنا في الشام بلد الزرع وبلد الخير، سمعنا في العراق بلد الأنهار، مجاعات أكلوا فيها الأطفال وأكلوا فيها الميتة، لكن الحمد لله على مدى التاريخ ترى لم نسمع في مكة بمجاعات مثل هذه المجاعات. في كتب التاريخ يذكرون أنه مرت مجاعات في الشام، مرت مجاعات في العراق، مرت مجاعات في مصر وفي بلدان أخرى، أكلوا فيها أطفالهم، أكلوا فيها الميتة، أكلوا فيها كذا. الحمد لله من فضل الله ومن بركة هذا البلد الحرام أننا مع ما مرت على البلد من مجاعات طبعا قبل حكومة آل سعود، مرت مجاعات على هذه البلد، لكن لم نسمع أنه بلغ بهم الحال هذا الأمر، لم نسمع أنه بلغت بهم الحال هذا الأمر. وهذا من بركة هذا البلد الحرم. أقرأ كتب التاريخ وطالعه. أنا مرت علي كتاب ألف المقريزي في هذا، في المجاعات التي مرت في مصر، وكتب أخرى مرت في المجاعات التي مرت في الشام، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وفي غير هذا من الأخبار التي جاءت. ما سمعنا في مكة مثل هذا، ما سمعنا في مرت علينا مجاعة، على الناس مجاعات أخبروا فيها أيام الدولة التركية وأيام دولة الأشراف وكذا، لكن ما أحد قال أنه حصلت عندنا مجاعة أكلوا فيها الميتة وأكلوا فيها أطفالهم وأكلوا فيها من يموت من ذويهم، ما زي اللي ذكروه في الشام وفي العراق وفي مصر. وهذا من بركة هذه البلد، وهذه بركات حسية، هذه بركات حسية، بركات حسية يا شيخ. إحساسك بالأمان وبالإطمئنان وباستقرار نفسي حينما تدخل إلى مكة أو تدخل إلى المدينة، أي بلد أخرى تذهبها ما تشعر بهذا الشعور، ولا ما جرب يجرب، يجرب يخرج برا ويجرب يجي هنا. هذا الإحساس أنا شعرته، ما مو طبيعي. إيش هذا اللي بيحس كذا؟ ما تشعر بهذا إلا هنا، هنا بهذا المحل هنا، سبحان الله. فهذا من بركات أن الله عز وجل جعله مباركا وجعله هدى للعالمين. كيف هدى للعالمين؟ كيف الحرم هدى؟ ها؟ إيه؟ هدى للعالمين في القبلة، هذه واحدة. طيب لنا في أمتنا، ضمن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا في مكة والمدينة أن تبقى على الإيمان. قال إن الإيمان لا يأرز إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا ضمانة إيمان، ضمان إن شاء الله حتى الدجال ما يدخل عندنا. بل أزيدك، مكة تخرج من فيها من المنافقين، وفي آخر الزمان مكة والمدينة تخرج من فيها من المنافقين. بل بعض أهل العلم قال أن لا يستأصل، أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصلوا شافتهم. ها؟ قال شافة المسلمين، قالوا هي مكة والمدينة. طبعا المملكة العربية اليوم هي أرض الحرمين، وولي أمرها خادم الحرمين، وهو يتشرف بهذا اللقب في خدمة مكة والمدينة. فهذا الأمر أصبح إلى اليوم أن هذه البلاد هداية للعالمين، ومن فضل الله علينا أن جعل ولاتنا ممن يقومون بهذا الأمر، والحمد لله. نحن إلى اليوم من نريد السنة المملكة العربية السعودية التي فيها بلاد الحرمين مكة والمدينة. علماؤنا لا أزكيهم على الله، ولكنهم من خيرة علماء الأرض كلها قاطبة، ولا نعلم في بلاد من البلاد أن هناك من يساوي علماء هذه البلاد في علمهم بالسنة وفي اتباعهم لها وفي أخذهم لها وفي حرصهم على الخير والصلاح لعموم المسلمين في جميع بلاد المسلمين. هذا إلى اليوم، شوفوا إلى وهدى، هدى للعالمين، هدى للعالمين. يبقى هذا البلد على هذا الحال، يبقى هذا البلد على هذا الحال. نعم. مسألة، قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا من البركة الحسية، ذكر الآيات البينات الموجودة في مكة، ذكر الآيات البينات الموجودة في مكة، منها الكعبة، منها زمزم. ترى زمزم آية بينة، زمزم آية بينة، آية بينة في استمراره إلى اليوم أكثر من 1400 سنة، آية بينة في أنه خصائص الماء ما في ماء في الدنيا زيه، بالتحليل بالمختبرات ما في ماء في الدنيا زيه، أن هذا الماء يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، ولا ماء في الدنيا زي هذا الماء. هذه آية بينة، آيات بينات. من الآيات البينات مقام إبراهيم، حجر صلب انطبعت فيه قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان يقوم عليه وهو يبني الكعبة، ترى ما ثبت عندنا أنه كان يطلع به وينزل به زي الأسانسير، لا، إنما كان يقف عليه صلى الله عليه وسلم، إن طبعت قدمه فيه. وهو من الآيات البينات مقام إبراهيم، ذكر معنى بركة معنوية، هذه بركة حسية، ذكر بركة ومن دخله كان آمن. والله وبالله وتالله الأمن في مكة ليس فقط هو الأمن الحسي، بل حتى الأمن المعنوي، شيء تشعر به في نفسك إيش ما كنت، تشعر بهذا في نفسك، وهذا أمر غريب، أمر غريب الشعور اللي تشعره. طبعا في ناس بس يحبوا التعليلات العلمية ويحبوا التفسيرات العلمية، ما أبغى أدخل فيها، وهم ذكروا شيء لهذا، أذكر أبو هاشم ولا أذكر؟ طبعا هذا إحنا نقول من بركة مكة وخلاص، واضح. بعضهم ذكر قال إنه مكة مركز الكون، وكونها المركز يجعل الجاذبية الكهرومغناطيسية والمغناطيسية الموجودة فيها مختلفة عن سائر الكون، وهي تتلائم مع المجانات الكهرومغناطيسية حول كل إنسان، فإذا دخل الإنسان وقرب من المركز شعر براحة، لأنه تتوائم المجالات الكهرومغناطيسية التي حوله مع هذا الذي ينبث من المركز اللي هو في جهة الكعبة، فيشعر بالراحة والاطمئنان كلما قرب من الكعبة. وهذا تفسير علمي، احنا ما لنا صلاح سواء صح ولا ما صح، لكن هما كذا نحن نقول هذا من بركة مكة، من بركة هذه الآيات التي جعلها الله فيه، وهذه هذا من الآيات المعنوية، أن من دخله كان آمنا، يشعر الإنسان فيه بالأمان. وإلا جيب لي بلد من بلاد الدنيا تخرج في أي ساعة من الليل ما تخاف، جيب لي أي بلد إلا عندنا هنا، أخرج روح تعال ما تخاف، سبحان الله، تروح وتجي وتسوي وتطلع وتمشي، بس بلدنا هنا. كنت في بعض البلاد برا اشتريت أغراض وحطيتها في الأرض وقعدت أتكلم مع البائع، اللي جاني آخر من نفس المحل قال لي شيل أغراضك وحطها بين رجولك، قلت له ليش؟ قال لي راح يجي واحد يسرقها. احنا نترك البسطة ونترك المحل مفتوح الروح، اللي يصلي واللي يروح ويرجع، هذا إلى اليوم. حتى ابن جبير تكلم عن هذا، هذا شيء موجود، هذا عندنا مو في أي بلد، سبحان الله، من دخله كان آمنا. مسألة قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أقول هذه الآية فيها فرض الحج، فيها فرض الحج، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل فرض في السنة الخامسة، وقيل فرض في السنة السادسة، وقيل فرض في السنة التاسعة، وقيل فرض في السنة العاشرة، والصحيح أنه فرض في السنة التاسعة، وأنه لما فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أوفد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليحج بالناس وليزيل عن الكعبة آثار الشرك، ويؤذن في الناس بأن لا يحج بعد البيت عريان، أن لا يحج بعد البيت عريان، ثم أرسل بعده أردفه بعلي بن أبي طالب ليتلو على الناس أول سورة التوبة، ليتلو على الناس العهد والميثاق ونهاية، وأنه جعل لهم 4 أشهر. فلما أزيل ذلك أو خفف منه في وأعلن للناس هذا الأمر في السنة التاسعة، حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وهذا أرجح الأقوال. مسألة حج البيت يعني قصد البيت، والحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع الحج هو قصد مكة، قصد مكة للطواف بالبيت ولأعمال المشاعر في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة. كيف في زمن مخصوص؟ أقول قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بهيئة مخصوصة هي هيئة الإحرام الذي بيّن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يلبسه المحرم، بنية مخصوصة. ما هي هذه النية؟ نقول نية أداء النسك، نية أداء النسك، حج البيت يعني مكة. من استطاع إليه سبيلا، اختلفوا في السبيل. استمر. اختلفوا في السبيل، فقال قال بعضهم السبيل هو الزاد والراحلة، وقال بعضهم السبيل هو القدرة على أن يحج بأمن الطريق زيادة مع الزاد والراحلة. نقول والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالسبيل هو القدرة على الإتيان بالحج بدون ضرر، بدون ضرر. فمن تمكن ماديا ومعنويا من الإتيان بالحج فإن الحج واجب عليه إذا قدر عليه. فالسبيل هو القدرة التي هي مناط التكليف، القدرة التي هي مناط التكليف. وأن ذكرهم للزاد والراحلة هو بحسب ما كان في ذاك الزمان. أما اليوم قد تكون قد يكون السبيل بأشياء أخرى، مثلا الزاد والراحلة والسكن، تجد السكن في البلد، أن تستطيع أن تعود، أن تستطيع أن تعمل إلى آخره. تذكروا مرة مر معنا في بعض المحاضرات أن الناس ما كانوا يأمنون في طريق الحج وكانوا يخشون القتل، وذكر هذا ابن جبير. وابن جبير توفي سنة 581 أو هجرة، رحلته كانت 581 579 580 581 كانت رحلته للحج. خلاص ذكر، قال أنا عذرت علماء الأندلس الذين كانوا يفتون بترك الحج لعدم أمن الطريق. فصار مو بس الزاد والراحلة، صار كمان أمن الطريق. إذن هي القدرة، هي القدرة التي هي مناط التكليف. نقف عند هنا ونستمع للأسئلة عند الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول ما الفرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة، وهل هناك ارتباط بينهما؟
شرك العبادة وشرك الطاعة المعنى واحد، لأن كل طاعة عبادة وكل عبادة طاعة. فالشرك فيهما أن يصرف شيء من العبادة أو من الطاعة لغير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. فالله لا يقبل العمل الذي يشرك به فيه معه غيره، وهذا مما يحبط العمل، وهذا مما يحبط العمل. ومعلوم أن شرط قبول العمل تحقق الإخلاص وتحقق المتابعة، وتحقق الإخلاص بأن يكون العمل خالصا لله لا يشرك فيه معه غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يصح وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الأكوان؟
الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد ولد آدم ولا فخر. أما قضية أنه سيد الأكوان فنحن نحتاج إلى دليل. بل أزيدك بعض أهل العلم يقول ما ينبغي أن يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، يقول هذا ما ورد فيه دليل. نقتصر على المحل الذي ورد فيه النص، ولا شك أن هذا أسلم. والرسول يقول لا تغلوا فيه كما غلت النصارى في المسيح عيسى ابن مريم. وأهل السنة وقافين على النصوص، يحاولوا أن لا يجاوزوها، فما جاء بالنص نثبته وما لم يأتي بالنص نسكت عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول كيف لنا التحلل، كيف يكون لنا التحلل من اليمين بالاستثناء المتصل؟
إن شاء الله. يعني إذا حلفت تقول أنا سأفعل كذا، بعدين تقول إيش؟ إن شاء هذا استثناء متصل، هذا استثناء متصل، تقول إن شاء الله، هذا هو المتصل. نعم.
ويقول ما هو الضابط في دمج نيتين في عبادة واحدة؟
الفرض، لا يجوز أن تدمج فرض وفرض في عبادة واحدة. فلا تجوز أن تصلي ركعة أربع ركعات تقول أن أنوي فيها الظهر والعصر، هذا لا يجوز. الفرض. طيب النفل، كل عبادة نفل اختصت بصلاة معينة بوقت معين بصفة معينة، ها، فالأصل أنها لا تدمج مع غيرها، الأصل أنها لا تدمج مع غيرها. طيب يا أستاذ، العلماء كلهم يكادون يكون بالإجماع يقولون إذا دخلت إلى المسجد، إذا دخلت إلى المسجد وصليت ركعتي تحية المسجد، فإنه يجزئك أن تقول الاستخارة بعدها، يجزئك أن تقول الاستخارة بعدها. أو صليت مثلا ركعتين الضحى، صليت ركعتين الضحى يجزون أن تستخير بعدها، فأنا جمعت بين الضحى والاستخارة، أو جمعت بين الاستخارة والضحى لما دخلت، أو جمعت بين الاستخارة وتحية المسجد لما دخلت إلى المسجد. أقول هنا يجوز الجمع بين النيتين في هذا العمل الواحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك. كيف أشار؟ أقول مثلا في الاستخارة قال صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين من غير الفريضة فقال بعدهما كذا، فلم يخص صلاة الاستخارة بصلاة معينة. أنا أقول لك كل صلاة مستحبة خصت ما تجتمع معها نية ثانية، فأنت صلي الضحى دنية الضحى، لكن الرسول أجاز لك بعد أي صلاة نافلة مخصوصة أن تصلي أن تستخير بعدها، لأن الرسول هو اللي قال. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمر كله، فكان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. هو قال الرسول، فلم يجعل الاستخارة صلاة خاصة، إنما ركعتين من غير الفريضة، معناته لو بعد الضحى، لو بعد صلاة الليل، لو بعد تحية المسجد. لاحظ، لأنه لم يخص، لكن أي صلاة نافلة خصها الرسول ما تجمعها مع صلاة ثانية. مثلا ركعتي الضحى، خلاص ركعتي الضحى إجاز أنك تستخير بعدها لهذا الحديث، لأن الرسول ما جعل الاستخارة صلاة خاصة. طيب يا أستاذ، أنا جيت قبل صلاة الظهر وأبغى أجلس للظهر، فنويت أصلي صلاة الضحى، ما الضحى تجيز قبل الزوال؟ أما تجزيني هذه عن صلاة تحية المسجد؟ أقول له: إلا تجزيك. فيقول لي: أنت ناقض كلامك، هذه سنة مستحبة وهذه سنة مستحبة. أقول لك: تعال أنا وأنت نراجع الحديث، تعال أنا وأنت نراجع لفظ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صح، نكرها، جابها نكرا. لاحظ هذه، فما خص ركعتين، أي ركعتين، هو كذا قال قال ركعتين، أي ركعتين، بدليل أنه بالإجماع إذا دخلت إلى المسجد والصلاة قائمة أجزتك الصلاة القائمة عن ركعتين تحية المسجد. ليش؟ لأنك لن تجلس بعدها إلا وقد صليت ركعتين. فهذا من الرسول، جيب لي أنت صلاة سنة مخصوصة بصلاة معينة أجازها الشرع مع صلاة سنة مخصوصة تجمع بينهم. ماشي. فكل الصور اللي يذكروها جاز فيها الجمع بين نيتين في صلاة واحدة كلها وردت بهذه الصفة، إنها غير مخصوصة، صلاة مخصوصة مع صلاة غير مخصوصة. شوف تحية المسجد، ترى ما حدد لك ركعتين معينة، قال: فلا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين بس. ولذلك قال الفقهاء: مقصود تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة، فلو صليت أي صلاة أجزأت، لأنهم فهموا أنه ما في صلاة مخصوصة لتحية المسجد، فهموا هذا، لأن الرسول قال ركعتين، أي ركعتين. فلو أنا دخلت قبل الظهر وقلت أصلي ركعتين ضحى تجزئني عن تحية المسجد. ليش؟ لأنه ما جلست إلا بعد ركعتين، ودخلت الضحى في هذه بهذا. وضح؟ فما في كل صلاة مخصوص. نعم يحصل أحيانا حتى في الصيام، مثلا صيام يوم عرفة إني لا أحتسب الله فيه أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. طيب صيام يوم عرفة، هذا اليوم تصومه. طيب هل حدد لك الرسول شيء معين؟ لا، بس قال إنك تصوم هذا اليوم. طب هل يجوز يا أستاذ إني أصوم يوم عرفة بنية قضاء من رمضان؟ هل في شيء يمنع؟ أنا لما أصوم قضاء في يوم عرفة اسمي مصمت يوم عرفة؟ ها؟ لأنه جاء كده السياق، كده جاء الحديث، فالذين أجازوا لاحظوا هذا المعنى، مو قضية إنك ملاحظ أنت الفكرة كيف؟ إنه نفس الحديث العبارة فيه جاءت مشعرة بهذا، إنه المقصود شغل يوم عرفة بالصيام، فلو شغلته بقضاء، لو شغلته بصوم شيء آخر ما في مانع. لاحظت الفكرة الآن في هذا الموضوع زي كده، هي من نفس لفظ الحديث. ولذلك ما نحتاج أن نقاعد قاعدة، إلا نحتاج أن نتأمل ألفاظ الأحاديث. ترى كل العلم وكل الفقه، بل قالوا كنوز العلم في ألفاظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: أشكلت علي الدراسة وطلب العلم على أحد المذاهب مع الأخذ بالدليل، كيف يكون ذلك؟ وما الفائدة من دراسة المذاهب إذا كان الإنسان لا يأخذ إلا بالدليل؟
هذا مسكين السائل، مسكين يا أخي. ترى فقه المذاهب هو فقه الدليل، فقه المذاهب هو فقه الدليل. من قال لك أنه في فقه دليل غير فقه المذاهب؟ منهج العلماء في الاستنباط في المذاهب هو منهج استنباط من الدليل، ولا أحد يقدر يقول أنا أخرج في الاستنباط طريقة الاستنباط عن طريقة أهل. إن خرج عن طريقة أهل العلم فقد خرج عن طريق المؤمنين وسبيل المؤمنين. كل ما في الأمر، كل ما في الأمر أنه بعض المسائل في المذاهب، كما في الذين يدعون لنفسهم فقه الدليل، أنه بعض المسائل في المذاهب قد يحصل بينها أنه خالف الدليل لكذا أو لكذا، كما يحصل لأي شخص. ما جيب لي من تقول أنه عنده فقه دليل؟ الشوكاني، الشوكاني عنده أصول تخالف منهج أهل السنة والجماعة في التفقه. هو لا يرى قول الصحابي حجة، ولا يعتبر قول الصحابي لك قول أي أحد، ولو كلام كأنه لا يرى حجية الإجماع. هذا الشوكاني، هذا هو فقه الدليل اللي أنت تتبعه؟ ترى المذاهب الأربعة هي فقه الدليل. ولما أنا أقول لك أدرس المذاهب الأربعة واتبع الدليل، بمعنى أنك إذا رأيت في مسألة قول المذهب خالف الدليل اتبع الدليل، مو معناته أن المذهب كله خلاف الدليل. لا، ترى من أسباب الخلل في الدراسة العلمية عند الطلاب اعتقادهم أن المذاهب الفقهية لا تمثل فقه الدليل. يعني أنت عندك علم في فقه الدليل ما هو عند الشافعي، أنت عندك علم ما هو عند مالك، أنت عندك علم ما هو عند أحمد، أنت عندك علم ما هو عند أبي حنيفة. يعني أنت علمك أكثر من علمهم، أنت أحرص على الدليل أكثر منهم. بدك تقول لي أنا ما أنكر العلماء لا إما، لكن أتباع المذهب، بقول لك حتى أتباع المذهب أنت فين رايح؟ أنت فين رايح؟ علماء المذهب الحنبلي، علماء المذهب المالكي، علماء المذهب الشافعي، علماء المذهب الحنفي، كلهم أهل دليل. حتى الكلمة اللي طلعوها هذول، يقولوا أبو الحسن الخرقي يقول: أي آية أو حديث خلاف مذهبنا فهو إما مؤول وإما منسوخ. قالوا شوف، اجعل المذهب الأصل. أقول لك لا، اتق الله، اتق الله، هذا عالم. ترى ما قال هذه الكلمة هو يقصد هذا المعنى. يقول لك هذه الكلمة، ترى إحنا إذا خالفنا آية أو حديث ترى ما نخالفها بعقول، نخالفها أنه عندنا إنها إما إنها منسوخة أو لها عندنا تأويل. فهو يبغى ينفي عن نفسه تهمة أنه إيش؟ أنه يهجر القرآن والسنة ويهجر دلالة القرآن. قاموا حملوها على معنى أنه شوف يجعل المذهب هو الأصل. لا لا لا، ترى فقه الدليل هو المذهب. ترى المسألة اللي إحنا نقول أنه هذه المسألة على خلاف المذهب بكذا، هذا بحسب اجتهادنا، وترى احتمال كبير اجتهادنا غلط. ترى والله احتمال كبير اجتهادنا غلط، انه المذهب هو الصح. وكم من مسألة كده سوينا وطلع بعد مدة انه اللي في المذهب هو الصح وهو الصواب. لا لا، عب اتعلم يا ولدي وادرس يا ولدي على اساس المذهب الشائع في بلدك. انت يسر عند يد عالم يوازن ويرجح ويوريك الأدلة. ترى بعض المسائل انت أملتها وقفت عليها وقفت على غورها، ترى ما تصير مرجوحة، تصير عندك راجعة. والله العظيم أنا كم مرة أحب أذكر هذه القصة. كان الأستاذ عبد الله الحكمي الله يرحمه إذا كان ميت ورزقه الصحة والعافية وطول العمر، كان أمين مكتبة مكة الثانوية أيام ما كان مديرها الأستاذ عبد الله بحاوي الله يذكره بالخير. فكنت أنا أجلس عنده دائما. هذا عبد الله حكمي درس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان، ودرس على الشيخ المعلمي عبد الرحمن بن يحيى المعلمي صاحب التنكيل. فكان يحكيني أحيانا عن الشيخ هذا وعن الشيخ هذا وأنا أستمتع. فكان يقول لي، سألته مرة سؤال، قلت له الشيخ الشنقيطي إذا استفتيتوه يجاوبكم زي من يقرر المسألة في أضواء البيان؟ شفت أسلوبه في أضواء البيان لما يذكر المسألة بعدين يختمها لما يجي يرجح يقول قال مقيده غفر الله له، ويجي يرجح ويوازن. ها شو؟ فكنت أقول للشيخ لما كان تسأل الشيخ محمد الأمين يجاوبكم، قال كان زي كده في أول أمره، لكن لما كبر الشيخ صار يقول في المسألة خلاف، يذكر الخلاف ويسكت. فقلت للشيخ عبد الله بإيش كنت تفسر هذا؟ قال كنا نفسر أنه علم الشيخ زاد، فصار المسألة اللي كان يرى فيها هذا القول مرجوح صار قوي هذا القول المرجوح عنده، حتى صار يرى أن الموازنة والترجيح ما هي قضية سهلة. هذول العلماء صار يقول يا ولدي في خلاف وأنا ما. ولذلك من اللي يشوف نفسه أعلم الناس ويرجح على طول ويسوي على طول وما همه فحد؟ هذا أبو شبر يرى نفسه أعلم الناس، وأبو شبرين ينصف الناس زي أنا دحين. أبو ثلاثة أشبار والله يمكن بلغ، أبو ثلاثة أشبار يرى نفسه أجهل الناس. فأبو شبر هذا خاف منه، ولذلك اللي يقول لك أنه المذاهب كذا وبعدين فين ألاقي فقه الدليل؟ تلاقي في المذاهب. وإذا أنت ما تصدقني روح شوف كتاب في فقه أي مذهب اللي يذكر الخلاف العالي ويذكر الأدلة ويناقش. كم مرة أنا نبهتكم وأقول لكم زي ما هو مهم أن نعرف دليل المسألة، ترى مهم أن نعرف توجيه الأدلة المخالفة. اللي خالفوا في المسألة بإيش وجهوا الأدلة؟ أهتم بالتوجيه مع الدليل. ليش؟ لأنه قد يتبين لك بالتوجيه أنه هذا الدليل ما هو دليل. وضربت لكم مرة مثال بمسألة عروض التجارة، وكنت أستدل بدليل الاستصحاب زي طريقة ما أبغى أسمي زي طريقة بعض أهل العلم بالاستصحاب، أقول البراءة الأصلية من فين الدليل؟ فين الدليل؟ بعدين تبين لي أنه هذا اللي أنا أسميه دليل ما هو دليل. وهذه مشكلة، كثير من الناس يحسبوا أنه معهم دليل هو ما معهم دليل، زي حالتي في مسألة عروض التجارة. شوفوا بسط المسألة في عروض التجارة في كتاب الترجيح في مسائل الصوم والزكاة، شوفوها، شوفوا كيف قررناها وكيف بينا دليل الجمهور وكيف بينا أنه الخطأ اللي حصل عند فلان وعند فلان وعند فلان في المسألة فيما ظنوه دليل في هذا المحل وهو ليس بدليل. غابت عنهم قضية ترتيب الأدلة، قضية ترتيب الأدلة. فالاستصحاب لا يكون دليلا مع وجود الدليل من القرآن أو من السنة، وهم يستدلون بالاستصحاب مع وجود الدليل من القرآن والسنة في العمومات التي جاءت في القرآن وفي السنة، فيكون الاستصحاب في هذه الحالة ليس بدليل. فهمت؟ زي اللي يستدل بالقياس مع وجود الآية والحديث، إيش نقول؟ لا اجتهاد، زي كذا، هو يظن هذا دليل وما هو دليل. خلاص ما خلصنا أسئلة كثير، خلاص ما عليه مرة تانية. خلاص، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.